العربي الجديد بودكاست.
كم مرة شهدتم اشتباكا بالأيدي بل وربما بالكراسي بين ضيفين مثقفين في برنامج حواري خرجا عن طورهما لمجرد أن أحدهما لا يعجبه قول الآخر؟ كثيرون منا لن يجدوا صعوبة في تذكر حوادث من هذا النوع، بل وربما يضيفون إليها ذكريات لحوادث برلمانية مشابهة بين ممثلين للشعب في مجالس النواب وسجالات صحافية قد يصل الأمر فيها أن يقصي طرف طرح الآخر وإن كان ثوريا لمجرد اختلافه في التوجه الفكري. فما مدى إمكانية التقاء الأطراف المختلفة وسط بيئة فكرية متصلبة؟ وهل بإمكان الأيديولوجيات المنغلقة توليد عناصر وسطية تلتقي معا؟ وما مدى واقعية الحلول المطروحة في هذا الباب في بلادنا العربية؟ هذا رواق من العربي الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. في الحديث عن الموقف النقدي للمثقف والذي يشير إلى وعيه بضرورة التعددية واحترامه لاختلافات زوايا الرؤية، تبرز أمامنا إشكالية عامة لدى التيارات الفكرية على امتداد عالمنا العربي، تتمثل في انعدام التواصل الفكري بينها وما يحمل هذا من دلالات على ثقافة منغلقة ضيقة الأفق تكتسح هذه التيارات التي يبدو أنها لم تتفتح بعد على حتمية التعددية الفكرية لنهضة المجتمعات وضرورة احترامها. من وجوه الاختلاف بين الفكر المنغلق والآخر المنفتح هو أن الأول انسحابي النزعة بينما الثاني تقدمي مبادر. الأول ورائي الرؤية والثاني أمامي التطلع، الأول لدن والثاني مرن، الأول راض مكتف بالحالة الفكرية القائمة والثاني منفتح ومتفاعل مع كل جديد. إذا ما تبين الفروقات السابقة عزيزة المستمعة عزيز المستمع، يغدو بإمكاننا أن نتفق على أن الانصياع المطلق لأفكار معينة من غير تشكيك أو تساؤل هو بمثابة انغلاق فكري أعمى، ذلك أن القبول المطلق لا يفسح مجالا للوعي باحتمال خطأ الفكر المقبول أو احتمالية وجود بدائل له، وهو ما سينأى بأصحابه عن قبول أي حوار مع أصحاب فكر آخر. في كتابه المثقف القلق ضد مثقف اليقين يقدم الأكاديمي والباحث خالد الحروب مقاربة للتوليف بين الأمزجة الثقافية المتباعدة من خلال ما يطلق عليه طبقة وسطى ثقافية، وميزة هذه الطبقة المأمولة تكمن في احتضان قيم التعايش والتعددية والاحترام المتبادل بين الجميع، مع الإقرار بحرية رأي الآخر وسلوكياته حتى في ظل عدم الاقتناع بها. يمكن لنا تصور الموقع الثقافي لهذه الطبقة من خلال اعتبار التيارات الفكرية والسياسية دوائر منفصلة ومتجاورة في شكل دائرة كبرى، لكنها تتداخل جزئيا فيما بينها في الوسط. في هذا التداخل تقع الطبقة الوسطى الثقافية، والتي تعبر من موقعها عن مناطق التقاء التيارات المتجاورة، لكن المعضلة هنا هي في ظروف تشكل طبقة مثل هذه فهل بإمكان الأيديولوجيات المنغلقة أصلاً توليد عناصر وسطية تلتقي معاً لتشكل جسوراً للتواصل والاعتدال؟ يقترح الحروب نموذجاً جاهزاً لحل هذه المعضلة يتمثل في شريحة المفكرين المهاجرين من أيديولوجياتهم الأم باتجاه منطقة مائعة فكرياً وقريبة من الخصوم الفكريين. في هذه المنطقة الوسطى هناك كثر ممن يعرفون بأيديولوجياتهم السابقة مثل الماركسيين السابقين، الإسلاميين السابقين، القوميين السابقين وهكذا. هذه الشريحة من المنزلقين تكون ونتيجة لتجارب ثرية وكثيرة قد تخففت من قناعاتها الأيديولوجية الصلدة وتركت مواقعها الجامدة ثم انفتحت على أفكار أخرى، وهي بهذا الانتقال تكون قد خلعت عن نفسها النعوت الاعتيادية التي يوصم بها المثقفون للتدليل على انتماء ما. إلى جانب هؤلاء المهاجرين من الأيديولوجيات الصلدة يضيف الحروب شريحة المفكرين المستقلين ذوي المكونات الثقافية الأكثر اتساعاً من أن تحشر في النعوت والتصنيفات المعتادة لتشكل هاتان الشريحتان لبنات بناء الطبقة الوسطى الثقافية المأمولة والتي يتسم عناصرها بضمور ولاءاتهم الحزبية ولا يقينية قناعاتهم التي تبلورت عبر مراحل طويلة وتجارب مريرة، ما يعني أن إيمان هؤلاء بالتعددية أو الديمقراطية يأتي مترسخاً وقائماً على طبقات من الوعي والتجربة. الأكاديمي والباحث خالد الحروب، أهلا بك.
أهلا فيك أخ سعد وشكرا جزيلا على الاستضافة.
واقعيا في أوطاننا العربية ما مدى إمكانية التقاء الأطراف المختلفة على أرضية مشتركة؟
طبعا هذا سؤال مهم، لكن أوطاننا العربية أخ سعد مثل بقية الأوطان، ليس هناك أي استثناء عربي حتى نقول أنه لا ينطبق في الوطن العربي والأوطان العربية ما ينطبق في غيرها من قيم ومفاهيم مختلفة ومتعددة مثل الديمقراطية ومثل هذه التحالفات. نحن لسنا مختلفين عن العالم، وليس في جيناتنا ما يمنع من أن نتوافق وأن يكون هناك لقاءات وتحالفات على أرضيات مشتركة ولو بالحد الأدنى. طبعا هذا الكلام ليس رغبوي ولا طوباوي ولا مثالي، بل واقع. يعني كل فكرة الطبقة الوسطى تقوم على الواقعية، وهي ونشهدها جميعا، نشهد أن كثير من التحالفات، يعني قبل زمن الاستقلالات العربية ضد الاستعمار بمختلف مصادره، البريطاني الفرنسي الإيطالي، وجدنا تحالفات وطنية ليبرالية علمانية إسلامية ويسارية توحدت ضد مثل العدو المشترك. فيما بعد الاستقلالات أيضا هناك مراحل متعددة وحوادث كثيرة جدا من سوريا، فلسطين، المغرب العربي، هناك تحالفات طبعا على أرضيات مشتركة. وفي مصر طبعا، مصر قدمت نماذج جديدة جدا ومهمة جدا على مسألة لقاء الأطراف المختلفة على أرضية مشتركة. فلذلك أقول إنه هذه الحوادث المختلفة على الأقل تعطينا بعض الأمل أنها تجارب بالإمكان البناء عليها. وإذا ما وضعنا في مخيلتنا هذا، ربما هذا المقترح المتواضع الذي أقترحه، قصة الطبقة الوسطى الثقافية، قد نتجه إلى الأمام.
في سياق طرح الكتاب، هل توجد هجرات ثقافية كافية لتوليد طبقة وسطى ثقافية ذات وزن وتأثير؟
هذه الطبقة الوسطى مثل ما ذكرت ومثل ما يتضمن السؤال هي خليط، جزء منه وربما جزء كبير ناتج عن هجرة أصحاب الإيديولوجيات المختلفة بعد مرورهم بمراحل متعددة ربما وخروجهم من هذه الإيديولوجيات، أو على الأقل لنقل انتقالهم إلى 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 مرحلة أقل صلابة. الصلابة الإيديولوجية والتعنت الإيديولوجي يخفت ويخف بسبب الواقع، لأنه دائما في هناك هذا الصدام الذي لا ينتهي بين الإيديولوجيا والواقع. الإيديولوجيا مهمة لأنها تمتلك طاقة ودافعية هائلة جدا عند الجماعات والشعوب والأحزاب للنهوض بالآمال والأحلام. الأحلام الطوبوية مهمة جدا، ليس هناك شعب ولا أمة استطاعت أن تنهض من دون أن يكون لها حلم، والإيديولوجيات المختلفة هي حاملة هذه الأحلام. لكن في مراحل مختلفة تتحول هذه الإيديولوجيات إلى عبء، وتصبح طاقتها وفاعليتها الحضارية وفاعليتها على تحقيق الحلم هذا تضعف. عند ذلك تتحول إلى 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 عائق، عوض أن تكون جسر إلى الأمام. الآن في تحديدا حول سؤالك أقول لا، الجواب السريع ربما أنه ليس هناك هجرات كافية من الإيديولوجيات المختلفة نحو الطبقة الوسطى التي تشكل مركز الثقل، الطبقة التي يمكن أن تنشأ فوقها الاختلافات المتعددة داخل المجتمع ولا تنكسر. يعني أنا أتخيل هذه الطبقة الوسطى تخيل ربما هندسي، أنه تخيل أنه هذه الطبقة كلما ازدادت سماكتها وازدادت مساحتها أفقيا، عند ذلك كيف تزداد مساحتها أفقيا وعمقها وسماكتها من ناحية رأسية؟ تزداد عبر التوافقات المختلفة. الماركسيون السابقون، الإسلاميون السابقون، الليبراليون السابقون، القوميون السابقون، وكل منهم ربما ما زال يحمل ميول نحو الإيديولوجية السابقة، لكن أصبحوا يتوافقون على قدر جديد من القيم، على منظومة من القيم والحقوق والممارسات وآليات فض المشكلات الداخلية والمجتمعية، وهي آليات ديمقراطية. كل هذه التوافقات كلما ازدادت مساحتها أفقيا وتعمقت رأسيا، عند ذلك يصبح أن أساس صلب في المجتمع يتحمل الاختلافات. الاختلافات تحدث فوق هذا السطح ولا تستطيع أن تشققه ولا تستطيع أن تدمره. لكن في غياب هذه الطبقة التي هي في وسط المجتمع، عند ذلك عند أي اختلاف عقائدي ديولوجي سياسي تجد أن طبقة التوافقات هشة جدا، فسرعان ما تنشق وتتشقق. لذلك تحدث هذه التصدعات الهائلة في المجتمع العربي. انظر إلى تونس الآن. تونس الآن هي مثال على عدم وجود هذه الطبقة القوية، الطبقة الوسطى الثقافية التي يمكن أن تتحمل عبء الاختلافات مهما كانت شديدة وتستوعبها. عندما تكون هذه الطبقة رقيقة مع الأسف تتصدع بسهولة وتنفتح الأمور على المجاهيل، وأحيانا ربما تكون بالغة السوء.
ماذا عن أصدقاء الأمس خصوم اليوم بالنسبة لعناصر هذه الطبقة؟ وكيف برأيك ستكون مواقف التيارات ذات المواقف المتصلبة من طبقة كهذه؟ وجودها المجرد يعني فشل تلك التيارات في تقديم نموذج صالح للتبني بالنسبة إلى عناصر الطبقة الوسطى.
طبعا أصدقاء الأمس الذين يتحولون إلى خصوم اليوم، وخاصة في داخل أي تيار أو داخل أي حزب أو إيديولوجيا، عندما يغادرها بعض الأفراد أو ربما لنقل مجموعات، يتحولون في نظر من بقي في داخل الحزب أو داخل كأنهم أعداء. وهناك مقولة مشهورة في أوساط الأحزاب تقول ليس هناك أصعب من خلاف الشبيه. خلاف الشبيه بمعنى أن إذا انشق حزب أو مجموعة عن حزب إسلامي، تجد أن المنشقين ينظر لهم كأنهم ألد أعداء هذا الحزب، حتى أكثر عداوة من الأعداء الأصليين. إذا انشقت مجموعة عن حزب ماركسي أو حزب قومي، تجد أن العداء مع الشبيه يتجاوز العداء مع العدو الأصلي. يعني ظاهرة طبعا معقدة ومركبة ذات أبعاد مختلفة، سيكولوجية، تنافسية، إلى غير ذلك. لكن المهم أن لا نستطيع التخلص من هذه الظاهرة، وسوف تبقى موجودة معنا. يعني مثل ظواهر كثيرة من الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية التي تعيش معها المجتمعات، مثل الأمراض المختلفة. لكن المهم هنا أن أصدقاء اليوم والذين بقوا في الإيديولوجيا، وخاصة المتصلبون منهم الذين يعتبرون أنفسهم أنهم يمثلون النواة الصلبة للإيديولوجيا وللحزب المعني أو المتشددين إيديولوجيا، هؤلاء يكونون في أقصى الدائرة الحزبية. إذا تخيلنا أن أي حزب أو إيديولوجيا دائرة، جزء من الطرف الدائرة الذي يتوجه إلى الوسط، إلى المركز، إلى مركز المجتمع، ويتوافق مع الآخرين، مع مراكز وجهات الدوائر الإيديولوجية المختلفة التي تلتقي في الوسط، هؤلاء هم المعتدلون لنقل من الإيديولوجيات المختلفة أو الذين هاجروا منها. على الطرف الأقصى في كل دائرة نجد المتشددين الذين أصبحوا خصوم اليوم بالنسبة لمن يقف على الجهة الأخرى للدائرة، الجهة الاعتدالية، الجهة المعتدلة التي تتجه نحو المركز. لذلك سائد، لا أعتقد أن بإمكاننا التخلص من هذه الظاهرة. نحن لا نشتغل في أمور رياضية وهندسية وتصنيع مثلا آلة معينة، إذا واجهتك مشكلة معينة تستطيع أن تتخلص منها نهائيا. لا، في العلوم الاجتماعية وفي حركة ودينامية البشر والمجتمعات لا نستطيع التخلص من كل المشكلات. وربما ما أعتبر أنا مشكلة، الطرف الآخر لا يعتبرها مشكلة، يعتبرني أنا المشكلة. لذلك هنا هي أس المشكلة، أن أس المعضلة، أن إذا أنا اعتبرت شيء ما هو الحل، وطرف آخر اعتبر نفس هذا الشيء هو المشكلة، كيف نجد حل معين إزاء هذا الاختلاف الراديكالي في تصور وفي فهم الأشياء؟ هذا لا يتم إلا عبر إدارة الخلاف، عبر إدارة آلية الخلاف، وهي إحدى المهمات الأساسية للطبقة الوسطى الثقافية كما اقترح في الكتاب.
العزيز خالد، شكرا لك، أثريتنا بلقائك.
شكرا جزيلا على الاستضافة.
مع السلامة. نقرأ لنا شيئا من كتاب ضيفنا المثقف القلق ضد مثقف اليقين، الصادر عن دار الأهلية للطباعة والنشر عام 2018. كيف يمكن أن يشتغل المثقف القلق ومعه قلقه الدائم على مستوى المجتمع والمشروع الوطني؟ وأين يمكن موضعته في سياق دفع المجتمع والوطن إلى الأمام وتنميته؟ ليس من السهل تناول هذا السؤال، وليس ثمة زعم بأن ما تقدمه هذه الصفحات يتضمن جوابا كافيا أو وحيدا. لذلك فإن المقاربة التالية لما يمكن أن ينجزه ويقوم به المثقف القلق، ومن دون أي ادعاءات رسولية وتبشيرية، هي مجرد تأمل من زاوية نظر محددة، وهي زاوية مساهمة هذا المثقف في تشكيل وتعميق طبقة وسطى ثقافية تشتغل فيها مكونات القلق، مثل اللايقين واللاتمركز وعدم الوقوع في أسر الأيديولوجيات الخلاصية أو السرديات الكبرى. وتعبير كلمة ثقافية هنا يحمل المدلولات الأوسع والتي تتضمن الأبعاد الدينية والاجتماعية والفكرية والأيديولوجية. في هذه الطبقة الثقافية الوسطى المفترضة والمأمولة تتقارب أمزجة التيار العام، لكنها لا تتوافق تماما ولا تتماهى مع بعضها بعضا. تتسم الطبقة الوسطى الثقافية بسيادة قيم التعايش والتعددية والاحترام المتبادل والقبول المتبادل بين الجميع والإقرار بحرية تفكيرهم وسلوكياتهم رغم رفضها وعدم الاقتناع بها. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.